قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. باب 15. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن لا من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أخبرنا محمد بن الحسن أبو الطاهر النيسابوري قال حدثنا عبد المالك بن محمد أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا النسائي. قال أنبأنا علي بن الحسين بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا مسدد حاء قال وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل ابن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هذه الأبواب التي يذكرها المؤلف ويورد الأحاديث تحتها كلها تدل على أن المسلم يجب عليه أن يوحد الله عز وجل، لأن دعوة الرسل جميعا هي لتوحيد الله. الحديث هذا الذي ذكره تحت هذا الباب، ذكر بيان حق الله عز وجل على عباده بعد شهادة أن لا إله إلا الله، لأن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقد عرفنا معنى الشهادة لله بالوحدانية، وهو أنك تدعوه وحده، تعبده وحده، تتوجه إليه بجميع أعمالك وحده، لأن توحيد الله عز وجل وهو توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، أي نؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ليس له شريك في ذلك. وتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، وهو الذي فيه الخصام بين الأنبياء وأممهم، هو أن نوحد الله بأفعالنا نحن. ما هي أفعالنا؟ أفعالنا الصلاة والزكاة والحج والصوم والصدقة وكل الأعمال التي نقوم بها لله عز وجل نوحده بها، أي نعبد الله وحده بهذه الأعمال جميعا: الحج لله، الزكاة لله، الصدقة لله، كل عمل نقدمه من أفعالنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل يجب أن نوحده بها، أي توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، فلا نقول أن هناك خالقا أو شريكا لله عز وجل. توحيد الألوهية وهي العبادة نوحده بأفعالنا، ما نعبد الله ونعبد غيره، ما ندعو الله عز وجل وندعو الولي، ما نذبح لله ونذبح لغيره. والله تبارك وتعالى قد قرن الذبح بالصلاة: فصلي لربك وانحر. فما دمت أنك تصلي لله عز وجل فيجب عليك أن تذبح لله وحده، فلا يجوز لك أن تنذر لغيره. إذن توحيد العبادة وأننا نخلص أعمالنا جميعا لله عز وجل. تكلمنا عن الحج، الحج عبادة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، فيجب علينا أن نخلص لله تبارك وتعالى بأداء هذا الحج أنه له وحده. لا نريد من إنسان جزاء ولا شكورا، لا نريد من أحد أن يقول يا حج فلان، لا نريد من أحد أن يقول والله فلان ونعم ذهب إلى الحج، لا لا نريد هذا، وإنما نريد بعملنا وجه الله عز وجل، وهو أننا نؤدي هذا الركن الذي فرضه الله على المسلم المستطيع، وأن نؤديه كما قلنا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل ما بدأناه سابقا بعد أن نتكلم على هذه الأحاديث في هذه المعاني التي دلت عليها. هنا يقول في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فرسول عليه الصلاة والسلام بعث للبشرية كلها يدعوهم إلى عبادة الله وحده، أمر بقتالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده لا يعبدوه ويعبدوا غيره، وأن محمد رسول الله. الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا إذا شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي ركن واحد من الأركان الخمسة. يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هي ركن واحد، هو ركن الأول الذي يدخل به المسلم في الإسلام. لا يدخل المرء في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه الكلمة ليست عبارة تقال بل لها معاني لابد أن يلتزم الإنسان بها. فأنت تشهد لله بالوحدانية معناه أنه الواحد الأحد، أنه الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق. فبعدما تشهد له بالوحدانية فعليك أن توحده بجميع أعمالك، ولا يجوز لك أن تدعو مع الله غيره ولا تستغيث بغيره، بل تتوجه بأعمالك جميعا إلى خالقك الذي أوجدك من عدم. والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ليس معناها أنك تقول قول أشهد أن محمد رسول الله وتعمل مولد، إذا جاء يعني 12 ربيع عملت مولد وقلت أنا أحب الرسول، هذه ليست المحبة. محبة الرسول هي المتابعة، متابعة في جميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يتم إيمان المسلم حتى يحب الرسول أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة عن محبته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا، يعني لا يتم إيمانك. قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة ولا يتم إيمان المسلم إلا بها. ولكن ما هي المحبة وكيف المحبة؟ الله يقول في كتابه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما دمت تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فإن كنت صادقا في هذه المحبة فعليك أن تتبعه وتمتثل أمره، فكل ما قاله لك عليك أن تعمل به، كل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه. إذا عملت ذلك فأنت تحبه. أما كونك تقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحضر صلاة الجماعة، كلامك هذا مو صحيح. تقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تتبعه فيما نهاك عنه فترتكب المعاصي، هذه ليست محبة. المحبة لابد أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فشهادة أن محمد رسول الله ما دمت شهدت له أنه رسول الله وهو قال لك هذا حلال وقال لك هذا حرام، فأنت إن أطعته فشهادتك صحيحة، وإن قال لك الربا حرام وقلت لا أنا أذهب أتعامل في البنك بالفائدة 5% ولا 10%، الله ينهاك عن الغيبة والنميمة تتحدث في أعراض الناس وتغتابهم وتتكلم فيهم، أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالتنزه عن البول والنجاسات ثم أنت لا تتنزه عن ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر حيث قال عن رجلين أو عن أصحاب المقابر إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الله يسمعه ما يشاء، فلما سمع من في القبور يعذبون فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ثم فسر ذلك العمل الذي أوجب لهم النار، فقال عن أحدهما أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يدخل الحمام أو في العراء يستقبل الهواء ويخلي البول يجي على رجليه وعلى نفسه وينجسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذه النجاسة بسبب عدم التنزه من ذلك البول من تلك النجاسة أنه يعذب في قبره. الرسول قال إنهما يعني غير كبير، يعني في أذهان الناس، يعني الإنسان يقول البول يعني خفيف يعني ما هو كبير، لكن يعذب عليه بالنار، فما دام يعذب عليه بالنار هو كبيرة. ثم قال والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة أيها الإخوة من الكبائر التي يعذب عليها الإنسان، لأنها من الأمور التي تفرق الكلمة وتورث العداوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر على أن الغيبة من النميمة، الغيبة نفسها نميمة، فقال أحدهم طيب لو ذكرت أخي بما فيه، يعني إنسان مثلا أعرج ولا أعور ولا فيه شيء فأنا أذكره بما فيه، قال إن كنت ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهدته. يعني إذا تكلمت بكلام في عرض أخيك وهو ليس فيه فهذا بهت وذنبه أعظم، وإذا كان فيه فهذه هي الغيبة. والغيبة والنميمة الله تبارك وتعالى بيّن وصفها في القرآن الكريم بشيء بحيث أن المسلم يتقزز منه. الله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يحب أن يأكل من لحم أخيه وهو ميت؟ هذا لا يحبه أحد. فأنت إذا تكلمت في عرضه فكأنك تأكل من لحمه ميتا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نحن نذكر هذا في هذه الدروس لأن كثير من الناس يتساهلون في مثل هذه القضايا. والإخوة الحجاج من منافع الحج، الله تبارك وتعالى أخبر على أن الحج فيه منافع، من منافع الحج هذه الدروس التي تسمعوها في الحرمين في مكة وفي المدينة. فوصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل أن تحصلوا وأن تحرصوا على حضور هذه الدروس، وهي الحمد لله حلقات كثيرة في المسجد كله. فمن فوائد الحج التي يستفيدها المسلم أنه يسمع بعض الأشياء التي لم يسمعها في بلاده، لأنه قد يكون مشغولا في أعماله الدنيوية، وهذه طبيعة الناس في كل مكان هنا وهناك. ولكن لما تأتي للحج أنت تأتي متفرغ، تترك أعمالك وأهلك ومالك وتأتي مقبل على الله عز وجل، تائب إليه وتوجه إليه. فمن فوائد الحج أنك تسمع مثل هذه الدروس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي تسمعونه هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الغيبة والنميمة من الأمور التي يحاسب عليها الإنسان ويعذب عليها، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. كونها خفيفة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، معنى هذا أن الإنسان يستخفها. فأنت تجلس في المجلس مع زملائك، ممكن تشرب شاهي وتتحدث بأعراض الناس، هذا فيه فلان، في فلان كذا، في فلان كذا، فيه كذا، فيه كذا، فهذا خفيف على اللسان في المجالس. وينبغي الإنسان أن يحفظ مجلسه وأن يحفظ لسانه، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتكلم بها الإنسان بلسانه هي مسجلة إما له وإما عليه، فإن كانت خيرا سجلت لك والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن كانت شرا سجلت عليك بسيئة. وهذا من فضل الله على عباده أن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل حسنة يعطى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. فيجب على المسلم أن يحرص دائما أن لا يتكلم إلا بخير. في هذا الحديث بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وعلينا أن نفهم معنى الشهادتين. الشهادة لله بالوحدانية أن توحده بجميع أعمالك، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أنك تتابعه في جميع ما أمرك به. فإذا تبعت الرسول وتبعت الشيخ الفلاني، شيخ الطريقة الذي يقول كذا الذي يعمل كذا، أنت ما وحدت، يعني ما تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام. المتابعة للرسول عليك أن تأخذ بكلامه وتترك غير كلامه تضرب به عرض الحائط. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل شيء نعمله الرسول لم يأمر به فهذا من البدع التي يجب على المسلم أن يجتنبها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولنعلم على أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تترك شيئا يحتاج إليه المسلمون إلا وهو موجود فيها. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكل شيء موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثال: الذكر، التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول الذاكر الله كثيرا والذاكرات. فإذا كان الله يقول لك يعني الذكر لله أن تذكر الله أنت قائم وأنت قاعد وأنت على جنبك، ماذا بقي من وقتك؟ الإنسان إما ماشي وإما جالس وإما قائم، إذن كل أوقاتك ينبغي أن تشغلها بذكر الله. ثم نفس الأعمال التي نعملها وهي في ظاهرها عمل دنيوي، إذا قصدنا به وجه الله عز وجل نثاب عليه. عمل دنيوي نستفيد منه في حياتنا هذه الدنيا، هذا العمل الذي نعمله إذا قصدنا به وجه الله عز وجل استفدنا منه. حتى الإنسان وهو نائم نومه هذا يؤجر عليه، وأنت نائم. يقول معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. القوم يعني القيام في الليل، صلاة الليل. يقول أنا أحتسب على الله أن يأجرني وأنا نائم كما أحتسب عليه أن يأجرني وأنا أصلي. طيب كيف تحتسب عليه وأنت نائم مستريح على فراشك؟ أنت نمت وتقصد بنومك هذا التقوي به على طاعة الله. فما دمت نمت وهذه نيتك فأنت تؤجر على هذا النوم، وأنت نائم الحسنات تسجل لك، لأنك نويت بنومك هذا أنك تقوم وتتقوى به على طاعة الله عز وجل. وكذلك النفقات التي ننفقها على أولادنا وعلى من تجب نفقته علينا، إذا قصدنا بذلك وجه الله عز وجل أجرنا على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها، بل بين على أن الإنسان يأتي زوجته وله أجر. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، لأنه يعف نفسه ويعف زوجته. إذن الإنسان أعماله كلها إذا قصد بها وجه الله عز وجل هو يثاب عليها. والله يقول في كتابه في آية شاملة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني الإنسان إذا كان يقصد بأعماله هذه وجه الله عز وجل يثاب عليها. أنت تعمل في التجارة فإذا قصدت أن تكف وجهك عن سؤال الناس وأن تؤدي النفقات الواجبة عليك وأن تتصدق من هذا المال فأنت تؤجر على ذلك. إذن يجب على المسلم أن يجعل نيته خالصة لله جميعا في جميع أعماله، ومنها الحج الذي نحن الآن نحج لله عز وجل، فيجب علينا أن نخلص الحج لله عز وجل بحيث أننا لا نقصد بحجنا أي عمل من أعمال الدنيا، لا نريد لا سمعة ولا رياء، وإنما نحج لله عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا. يعني إذا عملوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته للآخرين لغير المسلمين يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يجاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام ويعملوا هذه الأعمال، فهذه حقوق غير الشهادتين. بعد أن تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فعليك أن تقوم بالأعمال الأخرى التي هي من حقوق لا إله إلا الله، ومن حقوق لا إله إلا الله الصلاة، والصلاة لا خلاف فيها، بل من تركها قتل عليها، لأن الرسول كما سبق في الأحاديث السابقة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وحج البيت، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذه الأركان الأساسية يجب على كل مسلم أن يؤديها. فإذا أصبح الرجل يأكل ذبيحتنا، والذبيحة لا تحل إلا ذبيحة المسلم، أما المشرك فلا تحل ذبيحته، وأما أهل الكتاب فقد أباح الله تبارك وتعالى ذبيحتهم. إذن الذي يصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا ويستقبل قبلتنا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أي لا يجوز لمسلم أن يحكم على شخص بالكفر وأن يخرجه من دينه بعد أن أصبح يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي مع المسلمين ويستقبل قبلتهم. لا يجوز لإنسان أن يخرجه من دينه إلا إذا ارتكب أمرا يخرجه من الدين، لأن لا إله إلا الله لها نواقض، يعني يجب على المسلم أن يحافظ عليها. فإذا قلت لا إله إلا الله لكن أشركت مع الله غيره، كما سيأتينا في الباب التالي: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا يكون التوحيد كاملا إلا أن تؤمن بالله وتكفر بما سواه. أما إذا كنت تؤمن بالله وتدعو غير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله فهذا ما يصلح، يعني الله تبارك وتعالى لا يريد إلا العمل الخالص. جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. الله غني عن الشركاء، فأنت إما أن تعمل عمل لله وحده هو مقبول منك، أما تعمل هذا العمل لله ولفلان فالله تبارك وتعالى ليس له حاجة على ذلك العمل بل يتركه، يعني يترك ذلك العمل لشريكك الذي أشركت به مع الله عز وجل. الحديث الثاني في الباب الثاني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم المقصود به اليقين، يعني العلم كما سبق في الأحاديث السابقة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والعمل بجميع حقوق لا إله إلا الله وأن لا نضيع من ذلك شيئا. إنما هنا يريد أن يؤكد على مسألة، وهي أن الشهادة لله بالوحدانية لا بد تكون عن علم ويقين، لأن لله شهادة لا إله إلا الله شروط، منها أن يكون الإنسان موقن ومؤمن بلا إله إلا الله لا يشك فيها ولا يرتاب فيها ولا يكذب بها، بل يعمل بجميع ما اقتضته هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله. ومعنى هذا: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة التي هي من شروط لا إله إلا الله وقام بحقوق لا إله إلا الله فمآله إلى الجنة. ممكن تقرأ لنا التعليق على هذا الحديث؟
174
الإيمان عند السلف.
الإيمان عند السلف مؤلف من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وظاهر هذا الحديث يدل على أن الاعتقاد بالقلب كاف في دخول الجنة وإن لم يكن هناك نطق بالشهادتين وعمل بالأركان. ولما كانت هناك أحاديث أخرى وردت عن الشارع تفسر إجمال هذا الحديث وما ورد بمعناه لم يحمل على ظاهره عند السلف توفيقا بين نصوص الشريعة، إذ أن ظاهر الحديث يدل أولا على أن معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم، ومذهب السلف أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين فلا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لا يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المنية ليقولها بل اخترمته قبل ذلك. وعلى ذلك فلا حجة لمخالف الجماعة بهذا الحديث، فقد ورد مفسرا في الحديث الآخر عند مسلم من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وجاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث جابر عند مسلم أيضا ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. فهذه الأحاديث جميعا تدل على أنه لا بد من النطق بالشهادتين كما أنه لا بد من العمل. ومن أجل ذلك ورد عن السلف تفسير هذا الحديث وما ورد في معناه من الأحاديث المجملة بأنه علم وعمل توفيقا بين النصوص الواردة عن الشارع الحكيم وحملا للمطلق على المقيد. فعن الحسن البصري من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهو ما قاله أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه حين اختلفا في قتال مانع الزكاة.
تذكرون الأحاديث السابقة أن مانع الزكاة حينما منعوها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعزم على قتالهم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فدل هذا على أن الصلاة لا خلاف فيها بين العلماء في أن من تركها يقاتل، والزكاة شرح الله تبارك وتعالى صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، فعزموا جميعا واتفقوا على قتال مانع الزكاة. ثم الحديث الآخر عن ابن عمر وهو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذا الحديث من علم أن لا إله إلا الله معناه من شهد لله بالوحدانية موقنا بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد، والشهادة باللسان لا بد منها لأن رسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما لو قال بقلبه وسكت ولم يتكلم فنحن لا نعلم ما في قلبه، الذي في قلبه ما يعلمه إلا الله عز وجل. ومناط الإيمان ومناط الإسلام هو الشهادة التي يشهد بها المسلم حتى يعصم ماله ونفسه. إن كانت الشهادة صادقة بمعنى أن قلبه موافق لما نطق به بلسانه فهذا هو المؤمن الحق، وإن نطق بالشهادة بلسانه ولكن أخفى في قلبه خلاف ذلك فهذا هو النفاق. والله تبارك وتعالى قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم بالشهادة لرسول بالرسالة ولكنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم، وهذا هو النفاق الاعتقادي، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن من نطق بلسانه بالشهادة وأيقن بقلبه بتلك الشهادة وأن الله هو المعبود الحق وأن رسول هو رسول الله واتبعه في ذلك فهذه الشهادة النافعة، وهذا هو العلم النافع، أي أنه ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه ويوقن بقلبه. والإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح واعتقاد بالقلب. فإذا كان الإنسان ينطق بلسانه بالشهادتين ويعتقد بقلبه معنى تلك الشهادتين أن يوحد الله يؤمن به ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدق أنه رسول الله ثم يعمل بجوارحه، فهذا هو الإيمان الكامل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فقول لا إله إلا الله نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل بالقلب. إذن أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أما من خالف الجماعة أي أهل السنة والجماعة فهو مخالف فيما خالف فيه، فمنهم من يقول إيمان المعرفة، فالمعرفة لا تكفي. إبليس كان يعرف ربه فمعرفته ما كفت لأنه عصى وخالف أمره. أبو طالب كما سيأتينا الأحاديث عنه أنه كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق، ولكن معرفته لم تكفي. إذن لا بد من الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان مع العمل بالجوارح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فيخالفهم في هذا. نعم.
وقال البخاري إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. وعلى ذلك فمعنى الحديث من علم وعمل ثم مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة، إلا ما جاء في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
يعني أهل السنة والجماعة عندهم على أن المسلم أو لو كان كافرا ثم نطق بالشهادة ثم مات بعد ذلك مباشرة، أو كان تائبا من الأعمال التي ارتكبها ومات، فهذا مآله إلى الجنة. فمعنى لا إله إلا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، معنى أنها تختم له بالخاتمة الحسنة وهو أنه ينطق بالشهادة عند وفاته ويكون تائبا من جميع ذنوبه. فإذا كان كذلك فهذا يدخل الجنة من أول وهلة بإذن الله وبرحمته، لأن لا ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، ولا يدخل أحدنا الجنة بعمله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تفطرت قدمه. فلما قال رسول عليه الصلاة والسلام لمن يسمعه من الصحابة لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك أخبر على أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. لماذا؟ لأن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، لو حاسبنا الله بنعمة واحدة أمام عبادتنا في هذه الدنيا لما وازنتها ولا قامت بها شيء. نعمة البصر، أولا نعمة الإسلام والهداية إلى صراطه المستقيم، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرزق، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. لو حاسبك الله على عبادتك التي تقوم بها على نعمة واحدة لنفدت كل العبادات ولم تقم بتلك النعمة. إذن لن ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. ومن فضل الله ورحمته على المسلم إذا مات تائبا من جميع ذنوبه وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فمآله إلى الجنة. من كانت عليه ذنوب ومعاصي، وهذا الحديث سنذكره لأن فيه بعض الطوائف تقول على أن مرتكب الكبيرة إذا مات عليها فهو مخلد في النار، وهذه الطوائف من الطوائف المعاصرة في الوقت الحاضر، يكفرون أو يخلدون مرتكب الكبيرة في النار، يقولون من زنى أو سرق أو كذب، والكذب كما تعرفون من الكبائر، الله عز الله على الكاذبين، فالكذب من الكبائر، والنميمة من الكبائر، والغيبة من الكبائر، والسرقة من الكبائر، والزنا من الكبائر. فبعض الطوائف من الطوائف المعاصرة الخوارج ومن يقول بقولهم يقولون من ارتكب كبيرة ومات عليها وهو خالد مخلد في النار، وهذا الكلام مخالف لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله عز وجل فالله تبارك وتعالى لا يغفر ذلك الشرك، لأنه هو الذي خلق ويجب أن يعبد وحده. والله يقول في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنب دون المشيئة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولكن لا طاقة لنا في عذابه وإن كان يسيرا. في حديث أبي ذر الذي رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز وفي أماكن أخرى، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي نفس الحديث قالوا ما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل، ثم يقول في الحديث يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تهلك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث أبي ذر أيضا عند مسلم وعند البخاري أن أبا ذر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، قال جئت إليها مرة أخرى وقد قام من نومه، فإذا هو يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو هريرة أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر يجر ثوبه وهو يحدث بهذا الحديث ويقول دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لكن ما معنى هذا؟ يعني الإنسان يذهب يسرق ويزني ويقول الجنة المفتاح في يدك تأتي تفتح وتدخل الجنة؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذه الذنوب لا بد أن يمحص المسلم منها، إن تاب في الدنيا منها فالتوبة تجب ما قبلها حتى الكفر. عمرو بن العاص لما جاء مهاجرا ومد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد الرسول عليه الصلاة والسلام يده فقبض عمرو يده، فقال الرسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا ويرتكب تلك المعاصي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني الإسلام الإنسان يكون كافرا إلى آخر لحظة من حياته ثم يسلم فكل تلك الذنوب تذهب ولم يبقى عليه شيء. العاصي المسلم المرتكب للكبائر إذا تاب تاب الله عليه وتلك الذنوب كلها تذهب. فالشخص الذي يموت وهو مرتكب كبيرة زنا أو سرقة أو ربا، والربا من الكبائر، فكل مسلم مات وهو مرتكب لهذه المعاصي فهو تحت خطر، إذا شاء الله أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه، والعذاب لا نقدر عليه، لأن هذه النار الموجودة عندنا الآن جزء من 79 جزء. هذه النار الموجودة التي نشتغل عليها ونعمل هذه الأعمال جزء من 79 جزء، ويوم القيامة يضم هذا الجزء الموجود عندنا إلى تلك النار، فتكون هي نار يوم القيامة. أنت في هذه الدنيا هل تستطيع تمد أصبعك إلى هذه النار؟ ما تستطيع. إذن ما دمت أنت معرض لعقاب الله فعليك أن تجتنب هذه المعاصي وأن تتوب منها إن وقعت فيها، لأن المسلم وطبيعة البشر المعاصي، هذه من طبيعة البشر، ما في بشر معصوم إلا الأنبياء. بل في صحيح مسلم لولا أنكم تذنبون فتتوبون فيغفر الله لكم أولى لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن من طبيعة البشر أنه يقع في الخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون، فما دمت ارتكبت خطأ فعليك أن تتوب. لكن نحن نقول لهؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ويقول من ارتكب معصية إما كافر في الدنيا والآخرة كما تقول الخوارج، أو يقولون على أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، نقول لهؤلاء أنتم تخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فكتاب الله يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليس لك أن تتألى على الله بأن من ارتكب كبيرة أن الله يعذبه، ليس لك ذلك، هذا الأمر إلى الله وليس لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث يعني يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، بمعنى أنه سيعاقب بذنبه إن لم يعفو الله عنه ثم مآله إلى الجنة. وفي الحديث الذي سبق وهو حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث جابر عند مسلم: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يلين شعيره، ولكن يخرجون من النار بعدما امتحشوا، بعدما يعني احترقت أجسامهم. فيجب على المسلم أن يتجنب المعاصي، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة المسلم وإن دخل النار فسيخرج منها ولا يخلد في النار، إلا الكفار الكفر الأكبر أو المشركون الشرك الأكبر أو المنافقون النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، فهؤلاء بالإجماع مخلدون في النار لا يخرجون منها. أما من ارتكب المعصية فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني الإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا بأن تكفر بما سواه من المعبودات جميعا. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. أما كونك تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت فهذا لا ينفع. وهكذا المشركون يؤمنون بأن الله الخالق الرازق ويعبدون مع الله غيره. فلا يتم الإسلام، لا يتم الإيمان إلا أن تؤمن بالله وحده وتكفر بما سواه من الآلهة. فإذا كنت توحد الله أو تعبد الله ثم تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تدعو غير الله، هذا الإسلام ما تم، هذا الإيمان ما تم. وهنا الآية وهنا الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. والعبادة كما سبق الحديث عنها وتعريفها عند أهل السنة والجماعة: كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فكل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال هذه كلها تسمى عبادة. فأنت حينما تصلي صلاتك عبادة، حينما تدعو الله دعاءك عبادة، حينما تستغيث بالله استغاثتك بالله عبادة، وهكذا جميع أعمالك كلها عبادة لله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يوزع عبادته لله ولغير الله، وإنما تجعل كلها لله عز وجل، وهذا معناه هو التوحيد الخالص لله عز وجل. ومن الأعمال التي نحن فيها الآن ومتلبسون بها الحجاج ويريدون أداءها وسبق الحديث عنها، قلنا العبادة وهي عبادة الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل من استطاع أن يؤديه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسرت الاستطاعة بوجود المال الذي يكفيه لسفره ويكفي من يمونهم من أولاده ومن تجب نفقته عليه نفقتهم عليه، وأن يكون الطريق آمنا. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم. يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذه لا يعذر فيها أحد، ما في أحد يقول أنا ما أستطيع. وكذلك الصلاة الركن الثاني لا يعذر فيها أحد، فرض عين على الكبير والصغير في جميع الأوقات المفروضة فيها. ورسول قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة في حال من الأحوال ما دام عقله موجود. وكثير من الناس لما يمرض حينما يصيبه المرض يتكاسل ويقول: إذا شفيت أصلي، من يدريك أنك ستشفى، يمكن هذا المرض هو آخر حياتك في هذه الدنيا. فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة ما دام عقله موجود، إذا ذهب عقله رفع عنه التكليف. إذن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والصلاة هذه لا يعدى فيها أحد. الزكاة ركن أركان الإسلام لكن لا تجب إلا على من عنده مال ويحول عليه الحول. يعني ننظر أركان الإسلام الخمسة فيها فرق، ما كلها سواء. الشهادة ما أحد يعدر فيها، لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة الصلاة لا يعدر فيها أحد، الزكاة من كان عنده مال وجبت عليه الزكاة. الحج، الحج لله على الناس حج البيت من يستطيع عليه سبيلا ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن لا يجب عليك إلا إذا كنت صحيحا وتوفر عندك المال وأمنت بالطريق هنا يجب عليك الحج.
قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. باب 15. قال رحمه الله تعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن لا إله من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أخبرنا محمد بن الحسن أبو الطاهر النيسابوري قال حدثنا عبد المالك بن محمد أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا النسائي. قال أنبأنا علي بن الحسين بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا مسدد حاء قال وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل بن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هذه الأبواب التي يذكرها المؤلف ويورد الأحاديث تحتها كلها تدل على أن المسلم يجب عليه أن يوحد الله عز وجل، لأن دعوة الرسل جميعا هي لتوحيد الله. الحديث هذا الذي ذكره تحت هذا الباب ذكر بيان حق الله عز وجل على عباده بعد شهادة أن لا إله إلا الله، لأن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وقد عرفنا معنى الشهادة لله بالوحدانية وهو أنك تدعوه وحده تعبده وحده تتوجه إليه بجميع أعمالك وحده، لأن توحيد الله عز وجل وهو توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، أي نؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ليس له شريك في ذلك. وتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية وهو الذي فيه الخصام بين الأنبياء وأممهم هو أن نوحد الله بأفعالنا نحن. ما هي أفعالنا؟ أفعالنا الصلاة والزكاة والحج والصوم والصدقة وكل الأعمال التي نقوم بها لله عز وجل نوحده بها، أي نعبد الله وحده بهذه الأعمال جميعا، الحج لله، الزكاة لله، الصدقة لله، كل عمل نقدمه من أفعالنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل يجب أن نوحده بها، أي توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، فلا نقول أن هناك خالقا أو شريكا لله عز وجل. توحيد الألوهية وهي العبادة نوحده بأفعالنا، ما نعبد الله ونعبد غيره، ما ندعو الله عز وجل وندعو الولي، ما نذبح لله ونذبح لغيره. والله تبارك وتعالى قد قرن الذبح بالصلاة فصلي لربك وانحر، فما دمت أنك تصلي لله عز وجل فيجب عليك أن تذبح لله وحده، فلا يجوز لك أن تنذر لغيره. إذن توحيد العبادة وأننا نخلص أعمالنا جميعا لله عز وجل. تكلمنا عن الحج، الحج عبادة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، فيجب علينا أن نخلص لله تبارك وتعالى بأداء هذا الحج أنه له وحده. لا نريد من إنسان جزاء ولا شكورا، لا نريد من أحد أن يقول يا حج فلان، لا نريد من أحد أن يقول والله فلان ونعم ذهب إلى الحج، لا لا نريد هذا، وإنما نريد بعملنا وجه الله عز وجل، وهو أننا نؤدي هذا الركن الذي فرضه الله على المسلم المستطيع، وأن نؤديه كما قلنا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل ما بدأناه سابقا بعد أن نتكلم على هذه الأحاديث في هذه المعاني التي دلت عليها. هنا يقول في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فرسول عليه الصلاة والسلام بعث للبشرية كلها يدعوهم إلى عبادة الله وحده، أمر بقتالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده لا يعبدوه ويعبد غيره، وأن محمد رسول الله. الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا إذا شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي ركن واحد من الأركان الخمسة. يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هي ركن واحد، هو الركن الأول الذي يدخل به المسلم في الإسلام. لا يدخل المرء في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه الكلمة ليست عبارة تقال بل لها معاني لا بد أن يلتزم الإنسان بها. فأنت تشهد لله بالوحدانية معناه أنه الواحد الأحد، أنه الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق. فما دمت شهدت له بالوحدانية فعليك أن توحده بجميع أعمالك، ولا يجوز لك أن تدعو مع الله غيره ولا تستغيث بغيره، بس توجه بأعمالك جميعا إلى خالقك الذي أوجدك من عدم. والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ليس معناها أنك تقول قول أشهد أن محمد رسول الله وتعمل مولد، إذا جاء يعني 12 ربيع عملت مولد قلت أنا أحب الرسول، هذه ليست المحبة. محبة الرسول هي المتابعة، متابعة في جميع ما أمر به والانتاع جميع ما نهى عنه. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يتم إيمان المسلم حتى يحب الرسول أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة عن محبته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا، يعني لا يتم إيمانك. قال أنت والله الآن أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة ولا يتم إيمان المسلم إلا بها. ولكن ما هي المحبة وكيف المحبة؟ الله يقول في الكتاب يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما دمت تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فإن كنت صادقا في هذه المحبة فعليك أن تتبعه وتمتثل أمره، فكل ما قاله لك عليك أن تعمل به، كل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه، إذا عملت ذلك فأنت تحبه. أما كونك تقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحضر صلاة الجماعة، كلامك هذا مو صحيح. تقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تتبعه فيما نهاك عنه فترتكب المعاصي، هذه ليست محبة. المحبة لابد أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فشهادة أن محمد رسول الله ما دمت شهدت له أنه رسول الله وهو قال لك هذا حلال وقال لك هذا حرام، فأنت إن أطعته فشهادتك صحيحة، وإن قال لك الربا حرام وقلت لا أنا أذهب أتعامل في البنك بالفائدة 5% ولا 10%، الله ينهاك عن الغيبة والنميمة تتحدث في أعراض الناس وتغتابهم وتتكلم فيهم، أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالتنزه عن البول والنجاسات، ثم أنت لا تتنزه عن ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر حيث قال عن رجلين أو عن أصحاب المقابر إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الله يسمعه ما يشاء، فلما سمع من في القبور يعذبون فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ثم فسر ذلك العمل الذي أوجب لهم النار، فقال عن أحدهما أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يدخل الحمام أو في العراء يستقبل الهواء ويخلي البول يجي على رجليه وعلى نفسه وينجسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذه النجاسة بسبب عدم التنزه من ذلك البول من تلك النجاسة أنه يعذب في قبره. الرسول قال إنهما يعني غير كبير، يعني في أذهان الناس يعني الإنسان يقول البول يعني خفيف يعني ما هو كبير، لكن يعذب عليه بالنار، فما دام يعذب عليه بالنار هو كبيرة. ثم قال والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة هي إخوة من الكبائر التي يعذب عليها الإنسان، لأنها من الأمور التي تفرق الكلمة وتورث العداوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر على أن الغيبة من النميمة، الغيبة نفسها نميمة، فقال أحدهم طيب لو ذكرت أخي بما فيه، يعني إنسان مثلا أعرج ولا أعور ولا فيه شيء فأنا أذكره بما فيه، قال إن كنت ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني إذا تكلمت بكلام في عرض أخيك وهو ليس فيه فهذا بهت وذنبه أعظم، وإذا كان فيه فهذه هي الغيبة. والغيبة والنميمة الله تبارك وتعالى بيّن وصفها في القرآن الكريم بشيء بحيث أن المسلم يتقزز منه. الله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يحب أن يأكل من لحم أخيه وهو ميت؟ هذا لا يحبه أحد. فأنت إذا تكلمت في عرضه فكأنك تأكل من لحمه ميتا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نحن نذكر هذا في هذه الدروس لأن كثير من الناس يتساهلون في مثل هذه القضايا. والإخوة الحجاج من منافع الحج، الله تبارك وتعالى أخبر على أن الحج فيه منافع، من منافع الحج هذه الدروس التي تسمعوها في الحرمين في مكة وفي المدينة. فوصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل أن تحصلوا وأن تحرصوا على حضور هذه الدروس، وهي الحمد لله حلقات كثيرة في المسجد كله. فمن فوائد الحج التي يستفيدها المسلم أنه يسمع بعض الأشياء التي لم يسمعها في بلاده، لأنه قد يكون مشغولا في أعماله الدنيوية، وهذه طبيعة الناس في كل مكان هنا وهناك. ولكن لما تأتي للحج أنت تأتي متفرغ، تترك أعمالك وأهلك ومالك وتأتي مقبل على الله عز وجل، تائب إليه وتوجه إليه. فمن فوائد الحج أنك تسمع مثل هذه الدروس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي تسمعونه هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الغيبة والنميمة من الأمور التي يحاسب عليها الإنسان ويعذب عليها، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. كونها خفيفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، معنى هذا أن الإنسان يستخفها. فأنت تجلس في المجلس مع زملائك، ممكن تشرب شاهي وتتحدث بأعراض الناس، هذا فيه فلان، فيه فلان كذا، فيه فلان كذا، فيه كذا، فيه كذا، فهذا خفيف على اللسان في المجالس. وينبغي الإنسان أن يحفظ مجلسه وأن يحفظ لسانه، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتكلم بها الإنسان بلسانه هي مسجلة إما له وإما عليه، فإن كانت خيرا سجلت لك والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن كانت شرا سجلت عليك بسيئة. وهذا من فضل الله على عباده أن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل حسنة يعطى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. فيجب على المسلم أن يحرص دائما أن لا يتكلم إلا بخير. في هذا الحديث بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وعلينا أن نفهم معنى الشهادتين. الشهادة لله بالوحدانية أنك توحده بجميع أعمالك، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أنك تتابعه في جميع ما أمرك به. فإذا تبعت الرسول وتبعت الشيخ الفلاني، شيخ الطريقة الذي يقول كذا الذي يعمل كذا، أنت ما وحدت، يعني ما تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام. المتابعة للرسول عليك أن تأخذ بكلامه وتترك غير كلامه تضرب به عرض الحائط. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل شيء نعمله الرسول لم يأمر به فهذا من البدع التي يجب على المسلم أن يجتنبها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولنعلم على أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تترك شيئا يحتاج إليه المسلمون إلا وهو موجود فيها. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثال: الذكر، التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا كان الله يقول لك يعني الذكر لله أن تذكر الله أنت قائم وأنت قاعد وأنت على جنبك، ماذا بقي من وقتك؟ الإنسان إما ماشي وإما جالس وإما قائم. إذن كل أوقاتك ينبغي أن تشغلها بذكر الله. ثم نفس الأعمال التي نعملها وهي في ظاهرها عمل دنيوي، إذا قصدنا به وجه الله عز وجل نثاب عليه. عمل دنيوي نستفيد منه في حياتنا هذه الدنيا، هذا العمل الذي نعمله إذا قصدنا به وجه الله عز وجل استفدنا منه. حتى الإنسان وهو نائم نومه هذا يؤجر عليه، وأنت نائم. يقول معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. القوم يعني القيام في الليل، صلاة الليل. يقول أنا أحتسب على الله أن يأجرني وأنا نائم كما أحتسب عليه أن يأجرني وأنا أصلي. طيب كيف تحتسب عليه وأنت نائم مستريح على فراشك؟ أنت نمت وتقصد بنومك هذا التقوي به على طاعة الله. فما دمت نمت وهذه نيتك فأنت تؤجر على هذا النوم، وأنت نائم الحسنات تسجل لك، لأنك نويت بنومك هذا أنك تقوم وتتقوى به على طاعة الله عز وجل. وكذلك النفقات التي ننفقها على أولادنا وعلى من تجب نفقته علينا، إذا قصدنا بذلك وجه الله عز وجل أجرنا على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها، بل بين على أن الإنسان يأتي زوجته وله أجر. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، لأنه يعف نفسه ويعف زوجته. إذن الإنسان أعماله كلها إذا قصد بها وجه الله عز وجل هو يثاب عليها. والله يقول في كتابه في آية شاملة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني الإنسان إذا كان يقصد بأعماله هذه وجه الله عز وجل يثاب عليها. أنت تعمل في التجارة إذا قصدت أن تكف وجهك عن سؤال الناس وأن تؤدي النفقات الواجبة عليك وأن تتصدق من هذا المال وأنت تؤجر على ذلك. إذن يجب على المسلم أن يجعل نيته خالصة لله جميعا في جميع أعماله، ومنها الحج الذي نحن الآن نحج لله عز وجل، فيجب علينا أن نخلص الحج لله عز وجل بحيث أننا لا نقصد بحجنا أي عمل من أعمال الدنيا، لا نريد لا سمعة ولا رياء، وإنما نحج لله عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا. يعني إذا عملوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته للآخرين لغير المسلمين يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يجاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام ويعملوا هذه الأعمال، فهذه الحقوق غير الشهادتين. بعد أن تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فعليك أن تقوم بالأعمال الأخرى التي هي من حقوق لا إله إلا الله، ومن حقوق لا إله إلا الله الصلاة، والصلاة لا خلاف فيها، بل من تركها قتل عليها، لأن رسول كما سبق في الأحاديث السابقة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وحج البيت. فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذه الأركان الأساسية يجب على كل مسلم أن يؤديها. فإذا أصبح الرجل يأكل ذبيحتنا، والذبيحة لا تحل إلا ذبيحة المسلم، أما المشرك فلا تحل ذبيحته، وأما أهل الكتاب فقد أباح الله تبارك وتعالى ذبيحتهم. إذن الذي يصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا ويستقبل قبلتنا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أي لا يجوز لمسلم أن يحكم على شخص بالكفر وأن يخرجه من دينه بعد أن أصبح يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي مع المسلمين ويستقبل قبلتهم. لا يجوز لإنسان أن يخرجه من دينه إلا إذا ارتكب أمرا يخرجه من الدين، لأن لا إله إلا الله لها نواقض، يعني يجب على المسلم أن يحافظ عليها. فإذا قلت لا إله إلا الله لكن أشركت مع الله غيره، كما سيأتينا في الباب التالي: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا يكون التوحيد كاملا إلا أن تؤمن بالله وتكفر بما سواه. أما إذا كنت تؤمن بالله وتدعو غير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله فهذا ما يصلح، يعني الله تبارك وتعالى لا يريد إلا العمل الخالص. جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. الله غني عن الشركاء، فأنت إما أن تعمل عمل لله وحده هو مقبول منك، أما تعمل هذا العمل لله ولفلان فالله تبارك وتعالى ليس له حاجة على ذلك العمل بل يتركه، يعني يترك ذلك العمل لشريكك الذي أشركت به مع الله عز وجل. الحديث الثاني في الباب الثاني: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم المقصود به اليقين، يعني العلم كما سبق في الأحاديث السابقة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، والعمل بجميع حقوق حقوق لا إله إلا الله، وأن لا نضيع من ذلك شيئا. إنما هنا يريد أن يؤكد على مسألة، وهي أن الشهادة لله بالوحدانية لابد تكون عن علم ويقين، لأن لله شهادة لا إله إلا الله شروط، منها أن يكون الإنسان موقن ومؤمن بلا إله إلا الله، لا يشك فيها ولا يرتاب فيها ولا يكذب بها، بل يعمل بجميع ما اقتضته هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله. ومعنى هذا: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة التي هي من شروط لا إله إلا الله وقام بحقوق لا إله إلا الله ومآله إلى الجنة. ممكن تقرأ لنا التعليق على هذا الحديث
174:
الإيمان عند السلف.
الإيمان عند السلف مؤلف من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وظاهر هذا الحديث يدل على أن الاعتقاد بالقلب كاف في دخول الجنة، وإن لم يكن هناك نطق بالشهادتين وعمل بالأركان. ولما كانت هناك أحاديث أخرى وردت عن الشارع تفسر إجمال هذا الحديث وما ورد بمعناه لم يحمل على ظاهره عند السلف توفيقا بين نصوص الشريعة، إذ أن ظاهر الحديث يدل أولا على أن معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم، ومذهب السلف أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، فلا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لا يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المنية ليقولها بل اخترمته قبل ذلك. وعلى ذلك فلا حجة لمخالف الجماعة بهذا الحديث، فقد ورد مفسرا في الحديث الآخر عند مسلم: من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وجاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث جابر عند مسلم أيضا: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. فهذه الأحاديث جميعا تدل على أنه لا بد من النطق بالشهادتين، كما أنه لا بد من العمل. ومن أجل ذلك ورد عن السلف تفسير هذا الحديث وما ورد في معناه من الأحاديث المجملة بأنه علم وعمل توفيقا بين النصوص الواردة عن الشارع الحكيم وحملا للمطلق على المقيد. فعن الحسن البصري: من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهو ما قاله أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه حين اختلفا في قتال مانع الزكاة.
تذكرون الأحاديث السابقة أن مانع الزكاة حينما منعوها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعزم على قتالهم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فدل هذا على أن الصلاة لا خلاف فيها بين العلماء في أن من تركها يقاتل، والزكاة شرح الله تبارك وتعالى صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، فعزموا جميعا واتفقوا على قتال مانع الزكاة. ثم الحديث الآخر عن ابن عمر وهو في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذا الحديث: من علم أن لا إله إلا الله معناه من شهد لله بالوحدانية موقنا بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد. والشهادة باللسان لا بد منها، لأن الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما لو قال بقلبه وسكت ولم يتكلم فنحن لا نعلم ما في قلبه، الذي في قلبه ما يعلمه إلا الله عز وجل. ومناط الإيمان ومناط الإسلام هو الشهادة التي يشهد بها المسلم حتى يعصم ماله ونفسه. إن كانت الشهادة صادقة بمعنى أن قلبه موافق لما نطق به بلسانه فهذا هو المؤمن الحق، وإن نطق بالشهادة بلسانه ولكن أخفى في قلبه خلاف ذلك فهذا هو النفاق. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم بالشهادة للرسول بالرسالة، ولكنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم، وهذا هو النفاق الاعتقادي، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن من نطق بلسانه بالشهادة وأيقن بقلبه بتلك الشهادة وأن الله هو المعبود الحق وأن الرسول هو رسول الله واتبعه في ذلك، فهذه الشهادة النافعة، وهذا هو العلم النافع، أي أنه ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه ويوقن بقلبه. والإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح واعتقاد بالقلب. فإذا كان الإنسان ينطق بلسانه بالشهادتين ويعتقد بقلبه معنى تلك الشهادتين، أي يوحد الله يؤمن به ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدق أنه رسول الله ثم يعمل بجوارحه، فهذا هو الإيمان الكامل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فقول لا إله إلا الله نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل بالقلب. إذن أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أما من خالف الجماعة أي أهل السنة والجماعة فهو مخالف فيما خالف فيه، فمنهم من يقول الإيمان المعرفة، فالمعرفة لا تكفي. إبليس كان يعرف ربه فمعرفته ما كفت لأنه عصى وخالف أمره. أبو طالب كما سيأتينا الأحاديث عنه أنه كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق، ولكن معرفته لم تكفي. إذن لا بد من الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان مع العمل بالجوارح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فيخالفهم في هذا. نعم.
وقال البخاري إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. وعلى ذلك فمعنى الحديث من علم وعمل ثم مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة، إلا ما جاء في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
يعني أهل السنة والجماعة عندهم على أن المسلم أو لو كان كافرا ثم نطق بالشهادة ثم مات بعد ذلك مباشرة، أو كان تائبا من الأعمال التي ارتكبها ومات، فهذا مآله إلى الجنة. فمعنى لا إله إلا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، معنى أنها تختم له بالخاتمة الحسنة وهو أنه ينطق بالشهادة عند وفاته ويكون تائبا من جميع ذنوبه. فإذا كان كذلك فهذا يدخل الجنة من أول وهلة بإذن الله وبرحمته، لأن لا ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، ولا يدخل أحدنا الجنة بعمله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تفطرت قدمه. فلما قال رسول عليه الصلاة والسلام لمن يسمعه من الصحابة لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك أخبر على أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. لماذا؟ لأن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، لو حاسبنا الله بنعمة واحدة أمام عبادتنا في هذه الدنيا لما وازنتها ولا قامت بها شيء. نعمة البصر، أولا نعمة الإسلام والهداية إلى صراطه المستقيم، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرزق، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. لو حاسبك الله على عبادتك التي تقوم بها على نعمة واحدة لنفدت كل العبادات ولم تقم بتلك النعمة. إذن لن ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. ومن فضل الله ورحمته على المسلم إذا مات تائبا من جميع ذنوبه وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فمآله إلى الجنة. من كانت عليه ذنوب ومعاصي، وهذا الحديث سنذكره لأن فيه بعض الطوائف تقول على أن مرتكب الكبيرة إذا مات عليها فهو مخلد في النار، وهذه الطوائف من الطوائف المعاصرة في الوقت الحاضر يكفرون أو يخلدون مرتكب الكبيرة في النار، يقولون من زنى أو سرق أو كذب، والكذب كما تعرفون من الكبائر، الله عز الله على الكاذبين، فالكذب من الكبائر والنميمة من الكبائر والغيبة من الكبائر والسرقة من الكبائر والزنا من الكبائر. فبعض الطوائف من الطوائف المعاصرة الخوارج ومن يقول بقولهم يقولون من ارتكب كبيرة ومات عليها وهو خالد مخلد في النار، هذا الكلام مخالف لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله عز وجل فالله تبارك وتعالى لا يغفر ذلك الشرك، لأنه هو الذي خلق ويجب أن يعبد وحده. والله يقول في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنب دون المشيئة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولكن لا طاقة لنا في عذابه وإن كان يسيرا. في حديث أبي ذر الذي رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز وفي أماكن أخرى، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي نفس الحديث قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ثم يقول في الحديث: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث أبي ذر أيضا عند مسلم وعند البخاري أن أبا ذر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، قال: جئت إليه مرة أخرى وقد قام من نومه، فإذا هو يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو هريرة أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر يجر ثوبه وهو يحدث بهذا الحديث ويقول: دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. لكن ما معنى هذا؟ يعني الإنسان يذهب يسرق ويزني ونقول الجنة المفتاح في يدك تأتي تفتح وتدخل الجنة؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذه الذنوب لا بد أن يمحص المسلم منها، إن تاب في الدنيا منها فالتوبة تجب ما قبلها حتى الكفر. عمرو بن العاص لما جاء مهاجرا ومد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد الرسول عليه الصلاة والسلام يده فقبض عمرو يده، فقال الرسول: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا ويرتكب تلك المعاصي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني الإسلام الإنسان يكون كافرا إلى آخر لحظة من حياته ثم يسلم فكل تلك الذنوب تذهب ولم يبقى عليه شيء. العاصي المسلم المرتكب للكبائر إذا تاب تاب الله عليه وتلك الذنوب كلها تذهب. فالشخص الذي يموت وهو مرتكب كبيرة زنا أو سرقة أو ربا، والربا من الكبائر، فكل مسلم مات وهو مرتكب لهذه المعاصي فهو تحت خطر، إذا شاء الله أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه، والعذاب لا نقدر عليه، لأن هذه النار الموجودة عندنا الآن جزء من 79 جزء. هذه النار الموجودة التي نشتغل عليها ونعمل هذه الأعمال جزء من 79 جزء، ويوم القيامة يضم هذا الجزء الموجود عندنا إلى تلك النار، فتكون هي نار يوم القيامة. أنت في هذه الدنيا هل تستطيع تمد أصبعك إلى هذه النار؟ ما تستطيع. إذن ما دمت أنت معرض لعقاب الله فعليك أن تجتنب هذه المعاصي وأن تتوب منها إن وقعت فيها، لأن المسلم وطبيعة البشر المعاصي، هذه من طبيعة البشر، ما في بشر معصوم إلا الأنبياء. بل في صحيح مسلم: لولا أنكم تذنبون فتتوبون فيغفر الله لكم أولى لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن من طبيعة البشر أنه يقع في الخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون، وما دمت ارتكبت خطأ فعليك أن تتوب. لكن نحن نقول لهؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ويقول من ارتكب معصية إما كافر في الدنيا والآخرة كما تقول الخوارج، أو يقولون على أنه في الدنيا في منزل بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، نقول لهؤلاء: أنتم تخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فكتاب الله يقول: الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس لك أن تتألى على الله بأن من ارتكب كبيرة أن الله يعذبه، ليس لك ذلك، هذا الأمر إلى الله وليس لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث يعني يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، بمعنى أنه سيعاقب بذنبه إن لم يعفو الله عنه ثم مآله إلى الجنة. وفي الحديث الذي سبق وهو حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث جابر عند مسلم: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يجل شعيرا. ولكن يخرجون من النار بعدما امتحشوا، بعدما يعني احترقت أجسامهم. فيجب على المسلم أن يتجنب المعاصي، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة المسلم وإن دخل النار فسيخرج منها ولا يخلد في النار، إلا الكفار الكفر الأكبر أو المشركون الشرك الأكبر أو المنافقون النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، فهؤلاء بالإجماع مخلدون في النار لا يخرجون منها. أما من ارتكب المعصية فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني الإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا بأن تكفر بما سواه من المعبودات جميعا. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. أما كونك تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت فهذا لا ينفع. وهكذا المشركون يؤمنون بأن الله الخالق الرازق ويعبدون مع الله غيره. فلا يتم الإسلام، لا يتم الإيمان إلا أن تؤمن بالله وحده وتكفر بما سواه من الآلهة. فإذا كنت توحد الله أو تعبد الله ثم تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تدعو غير الله، هذا الإسلام ما تم، هذا الإيمان ما تم. وهنا الآية وهنا الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. والعبادة كما سبق الحديث عنها وتعريفها عند أهل السنة والجماعة، كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فكل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال هذه كلها تسمى عبادة. فأنت حينما تصلي صلاتك عبادة، حينما تدعو الله دعاءك عبادة، حينما تستغيث بالله استغاثتك بالله عبادة، وهكذا جميع أعمالك كلها عبادة لله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يوزع عبادته لله ولغير الله، وإنما تجعل كلها لله عز وجل، وهذا معناه هو التوحيد الخالص لله عز وجل. ومن الأعمال التي نحن فيها الآن ومتلبسون بها الحجاج ويريدون أداءها وسبق الحديث عنها، قلنا العبادة وهي عبادة الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل من استطاع أن يؤديه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسرت الاستطاعة بوجود المال الذي يكفيه لسفره ويكفي من يمونهم من أولاده ومن تجب نفقته عليه نفقتهم عليه، وأن يكون الطريق آمنا. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم. يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله برسالة هذه لا يعذر فيها أحد، ما في أحد يقول أنا ما أستطيع. وكذلك الصلاة الركن الثاني لا يعذر فيها أحد، فرض عين على الكبير والصغير في جميع الأوقات المفروضة فيها. والرسول قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة في حال من الأحوال ما دام عقله موجود. وكثير من الناس لما يمرض حينما يصيبه المرض يتكاسل ويقول: إذا شفيت أصلي. من يدريك أنك ستشفى؟ يمكن هذا المرض هو آخر حياتك في هذه الدنيا. فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة ما دام عقله موجود. إذا ذهب عقله رفع عنه التكليف. إذن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والصلاة هذه لا يعدى فيها أحد. الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن لا تجب إلا على من عنده مال ويحول عليه الحول. يعني ننظر أركان الإسلام الخمسة فيها فرق، ما كلها سواء. الشهادة ما أحد يعدر فيها، لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة الصلاة لا يعدر فيها أحد، الزكاة من كان عنده مال وجبت عليه الزكاة، الحج الحج لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن لا يجب عليك إلا إذا كنت صحيحا وتوفر عندك المال وأمنت بالطريق. يكون يجب عليك الحج.